بسم الله الرحمن الرحيم. أي من شرور أنفسنا ومن سيئات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم لا تعتبر؟ فلو طلق تعتبر من ذهب عقله بيده مثل الثيران، فطلاقه واقع على الصحيح من أقوال للعلم أن طلاقه يقع ولو ذهب عقله، لأنه أو أذهب عقله بيده هو على قول جمهور العلماء لا يقع طلاقه، بخلاف من دخل تحت عملية جراحية خدر فتكلم بكلام طلق، فهذا لا يعتد بطلق، لا تحسب طلقة. أما الذي أذهب عقله بيده هو فيعتبر طلاقه، بل لو قذف يعتبر قذفه، يعني لو أنه اتهم امرأة أو رجلا، اتهم امرأة أو اتهم رجلا بالفاحشة لأقيم عليه حد المفتري، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وكذلك تعتبر أفعاله، فلو سرق يؤاخذ بسرقته فتقطع يده، ولو قتل يقتص منه. يعني واحد يقول طب هذا أذهب عقله، شرعا لو اعتدى فقتل نقول يقتص منه، أذهب عقله بيده فقتل فيقتص منه، يقام عليه القصاص يقتل. فتعتبر أقواله وتعتبر أفعاله، لأن بعض أهل العلم قالوا تعتبر الأفعال دون الأقوال، هذا قول ابن القيم، قالوا تعتبر الأفعال، يعني لو قتل يقتل، سرق نعم نقيم عليه الحد، لكن الأقوال لا تعتبر. قال بدليل أن الله تعالى قال حتى تعلموا ما تقولون، والذي أذهب عقله بسكر لا يدري ما يقول، والصحيح خلاف هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، إلا عابري سبيل. كيف لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ هل هناك جنب يقرب الصلاة وهو عابر سبيل؟ وهو عابر سبيل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مفهومة، ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم حال الجنابة إلا عابري سبيل. فالعلماء هنا والمفسرون وأكثرهم على هذا يقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. قالوا الجنب أي لا يقرب مواضع الصلاة، يعني المساجد، لأن الله تعالى قال إلا عابري سبيل. فقوله لا تقربوا الصلاة بالنسبة للجنب تكون إيش؟ لا تقربوا مواضع الصلاة، يعني المساجد. لا تقربوا المساجد أي لا تمكثوا فيها، أي لا تمكثوا فيها. ولا جنبا، نتكلم عن مسألة الجنب ومسألة حتى تغتسلوا، ثم مسألة هل يجوز أن يمكث في المسجد أو لا يجوز. طيب، ولا جنبا، ولا جنبا، ما هي الجنابة؟ ما هي الجنابة؟ يقولون الجنابة بالنسبة للرجل، أو بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. الجنابة حالة من ينزل منه المني أو يكون منه جماع، هكذا عرفه صاحب المعجم الوسيط، حالة من ينزل منه مني أو يكون منه جماع. فدل ذلك أن الجنابة تثبت أولا بنزول المني، فإذا نزل المني يقظة أو مناما من الرجل أو من المرأة فهذا يسمى جنب، وهي تسمى جنب. فالجنب للتذكير وللتأنيث، للمذكر والمؤنث. فإذا نزل منه المني يقظة أو مناما فهذا يسمى جنب. طيب، لما يسمى جنب؟ لماذا يسمى جنب؟ قالوا لأنه نهي أن يقترب عن مواضع الصلاة ما لم يتطهر، يعني جنب لمجانبته مواضع الصلاة ولمجانبته ما يجب له الطهارة. الصلاة يجب لها الطهارة، فهل يجوز للجنب أن يصلي؟ لا يجوز حتى يغتسل، فلمجانبته ما يجب له الطهارة، يعني ما يجب له الطهارة الصلاة ونحو ذلك، فيجانبها فسمي جنبا. إذا نزل منه المني، أخرج المني بصفته الذي هو إن الله لا يستحي من الحق، الذي هو السائل الأبيض الثخين الذي يخرج بدفق، هذا إذا خرج من الرجل فيجب عليه أن يغتسل، بخلاف المذي. المذي السائل الرقيق الشفاف الذي يخرج عند التفكير بالشهوة، هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال اغسل مذاكيرك وتوضأ، اغسل مذاكيرك وتوضأ. فالمذي السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكير بالشهوة وعند مقدمات الشهوة، هذا نجس، نجس هذا السائل، ويجب فيه الوضوء. إذا كان متوضئا انتقض وضوءه، وماذا يجب عليه؟ أن يغسل مذاكيره وأن يتوضأ، ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، بخلاف المني. فالمني سائل أبيض ثخين يخرج بدفق ويوجب الغسل، من خرج منه المني يجب عليه أن يغتسل، يوجب الغسل، لا يجزئ فيه الوضوء، وهو طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. المني طاهر ليس نجسا، وعائشة كانت تنظفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب إزالة الأذى وليس من باب إزالة النجاسة، يعني تطهره عن الثوب ليس من باب إزالة النجاسة بل من باب إزالة الأذى. فالمني طاهر، طاهر. وحديث كثيرة، وساق ابن القيم رحمه الله مناظرات، بل مناظرة بين رجل من أهل العلم يرى أن المني نجس وآخر يرى أن المني طاهر، ساق هذا في بدائع الفوائد. فمر به رجل، بهما بهذين المتناظرين، واحد يقول المني الذي هو أصل الإنسان من مني يمنى، قال المني نجس، وآخر يقول لا المني طاهر، وهذا هو الصحيح. فمر رجل فقال ما بالكما تتناقشان تتناظران؟ فقال الذي يرى أن المني طاهر قال له يا رجل أنا أقنع هذا أن أصله طاهر وهو لا يزال مصرا أن أصله نجس. بقول أنا بقنعه أنه أصلك طاهر، بقول لا أصلي نجس. وهو المني أصل الإنسان، المني خلق منه الإنسان، بل من الأدلة التي استدلوا عليها أنه خلق منها من هذا المني الصالحون، بل الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء. فكيف يكون أصل هؤلاء نجاسة؟ أصل هؤلاء نجاسة. فحاشا لله، المني طاهر بخلاف المذي أو البول نجس، المني طاهر لكنه يوجب الغسل، من نزل منه المني فيجب عليه الغسل. إذن إذا خرج المني سواء يقظة أو مناما، إذا خرج منه المني يقظة بجماع أو بغير ذلك من أشياء محرمة مثل العادة السيئة أو نحو ذلك، إذا خرج منه المني يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل يقظة أو مناما. إذا استيقظ من المنام فوجد أثرا للمني يقولون وإن لم ير حلما فيجب عليه أن يغتسل. فلو رأى حلما ولم يجد بللا يعني أثر فلا يجب عليه الاغتسال. يقولون إذا رأى حلما ولم ير أثرا يعني للمني، رأى كأنه في المنام، رأى كأنه ينزل منه شيء، استيقظ من النوم ما وجد أثرا مطلقا، لم يجد أثرا للمني، لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. استيقظ من المنام فوجد أثرا للمني، وجد أثرا أنه احتلم ولا يذكر أنه رأى شيئا في المنام أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يغتسل. قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وفي رواية قالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. هي قدمت بمقدمة تبين أن مسألة العلم ينبغي أن يسأل وألا يستحي من السؤال. وهنا أم سليم شوف هذه المقدمة الحسنة، إذا أردت أن تسأل سؤالا ربما تستحي منه النفوس، ماذا تقول؟ إن الله لا يستحيي من الحق. تسأل سؤال في مثلا عن الحيض عن النفاس عن الجماع، تسأل سؤال تقدم المقدمة، مش يقول لا حياء في الدين أو لا حياء إلا في الدين ولا خجل في الدين. هذا نص أم سليم تعلمنا، إذا السؤال ربما تخجل من النفوس ماذا تقول؟ شيخ إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، أنا أريد أن أسأل كذا وكذا، إن الله لا يستحيي من الحق. فأم سليم قدمت بهذه المقدمة لأنها تريد أن تسأل سؤالا ربما يستحي منه، فقالت إن الله لا يستحي من الحق. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. في رواية فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها. رواه مسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها. فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة يقظة أو مناما فهذا اسمه جنب ويجب عليه الاغتسال. اسمه جنب ويجب عليه الاغتسال. الآن المسألة الأخرى، متى يكون جنبا؟ بجماع ولو لم ينزل. إذن أول شيء أنزل المني يجب عليه أن يغتسل. الآن بجماع لو لم ينزل فيجب عليه الاغتسال. كيف هذا؟ كيف بجماع ولو لم ينزل يجب عليه الاغتسال؟ إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فرج الرجل وفرج المرأة، إن الله لا يستحي من الحق. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولو لم ينزل، كان الأمر في بداية الإسلام أن الماء من الماء، قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. ما معنى إنما الماء من الماء؟ أي إنما الغسل لمن أنزل المني. فالماء الأولى الماء الذي يغتسل به، والماء الثانية المني الذي ينزل. فإنما الماء الذي يغتسل به بسبب من الماء، أي بسبب الماء، بسبب الماء أي بسبب إنزال المني. كانت المسألة في البداية أن من أتى أهله فلم ينزل لا يجب عليه غسل، ولو التقى الختان بالختان، الفرج بالفرج، لا يجب عليه الغسل. كان الأمر ابتداء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، فمررنا بعتبان، عتبان ابن مالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى يا عتبان، فخرج عتبان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام خرج متعجلا، كان عتبان يأتي أهله، فقال عتبان يا رسول الله هل على الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل هل عليه غسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو أقشطت فعليك بالوضوء. وفي رواية، رواية أبي سعيد الخدري أيضا، أنهم أتوا بيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء الرجل يقطر رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث إليه، قال يبعث يعني ائتي إلينا. فذهب الرجل ليأتي بالرجل من الأنصار، فجاء الرجل من الأنصار رأسه يقطر ماء يعني اغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك. فقال الصحابي نعم، يعني لعلنا أعجلناك عن أهلك، كنت تأتي أهلك فأعجلناك ولم تكمل الجماع، لعلنا أعجلناك. فقال الصحابي نعم. شوف الصراحة يا إخوان عند الجيل الأول، في صراحة، ما في مجاملات كاذبة أو كذا. بعض الناس ترى تيجي عليه ضيف بقول يا أخي يمكن قومناك عكلة، بقول لك لا والله ما قومتني عن أكلي، وهو بكون يأكل. ما في صراحة، يعني ما في كذب، حتى الصراحة في التعامل مش موجود. شوف هالمسألة يستحي منها، قال له لعلنا أعجلناك، ممكن كنت تأتي أهلك وإحنا يعني عجلناك أن تأتي إلينا وما أكملت جماعة. فالصحابي ما قال له يا رسول الله نحن نمتثل أمرك، نعم نعم أعجلتني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. يعني إذا أعجلت أو أقحطت يعني كسلت فعليك الوضوء ولو التقى الختانان. هذا كان الأمر في البداية. ثم بعد ذلك، وهذا كذا بوب الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن الجماعة كان في الأمر الأول إذا لم ينزل فلا غسل عليه، عليه الوضوء. ثم نسخ بعد ذلك، ثم نسخ بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل، وإن لم ينزل إذا جلس بين شعبها الأربع، والحديث الصحيح مسلم، ثم ومس الختان الختام فقد وجب الغسل. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرة كان يتناقش مع الناس، والناس قد ارتفعت أصواته، منهم من قال إذا التقى الختانان فرج الرجل فرج المرأة، أولج الفرج بالفرج ولم ينزل لا غسل عليه، هنا قال عليه غسل. قال على رسلكم حتى أسأل أم المؤمنين عائشة، أعلم الناس بهذه المسائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فذهب رضي الله عنها عنه إليها قال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت عائشة رضي الله عنها لا تستحيي مما تسأل عنه، فإنما تسأل أمك وأنا أمك. يعني لا تستحيي أن تسأل مثل ما تسأل أمك، فأنا أمك وأزواجه أمهاتهم. فقال يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وكان صغيرا في السن لم يبلغ الحلم بعد، سمع اختلاف، كان طالب علم نشيط، سمع اختلاف الناس هل إذا التقى الختان الختان يعني يجب عليه الغسل ولا لا، فذهب فسمع هذا الخلاف فانطلق إلى أم المؤمنين عائشة انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها يا أم المؤمنين صغير لم يبلغ الحلم يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فضحكت وقالت ما مثلك إلا كمثل فرخ كان بين ديكة يتصايحون فصاح معهم. يعني انت ما لكم المسائل هذه، يعني ما وصلت الى. قال ما يوجب الغسل؟ قالت ما مثلك الا كمثل فرخ سمع الديكة يتصايحون فصاح معهم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فاذا اما ان ينزل بيقظة او منام ينزل المني او بالتقاء الختان مع الختان هذا يوجب الغسل كذلك. فالله عز وجل يقول، الله تبارك وتعالى يقول وإن كنتم جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني حتى تؤدوا الغسل الشرعي فتطهروا من الجنابة، عند ذلك يحل لكم أن تمكثوا في المسجد، يحل لكم المكوث في المسجد إذا اغتسلتم من الجنابة. والغسل أيها الإخوة المختصر حتى نعرف ونعلم أبناءنا، حق على كل أب بلغ ابنه الحلم أن يعلمه، وهذا واجب عليه أن يعلمه إيش يعني مني، إيش يعني مذي، إيش يعني ودي، أن يعلمه كيفية الغسل الشرعي، لأن هذا الأمر لا تصح الصلاة إلا به، إلا بالعلم به. فإذا لم يعرف كيف يغتسل وشروط الغسل كيف سيؤدي صلاته؟ فيجب على كل أب أن يعلم، وعلى كل أم أن تعلم ابنتها هذه الأحكام الشرعية، أحكام الحيض، أن تعلمها كيف تغتسل، هذا واجب وليس أمرا مسنونا. طيب الغسل مختصر حتى تغتسل، الغسل له نية والنية شرط لصحة الغسل، النية شرط لصحة الغسل. فإذا لم ينوي رفع الحدث، إذا لم ينوي رفع الحدث لا يصح غسله. واحد جنب ونزل في البحر واغتسل عشرات المرات دون أن ينوي رفع الجنابة، هل ترفع الجنابة؟ لا، لم ينوي. فالنية شرط لصحة الغسل، النية شرط لصحة الغسل. ثانيا الركن الأعظم للغسل تعميم الماء على جميع البدن، تعميم الماء على جميع البدن. إذن النية نية رفع الحدث، وتعميم الماء على جميع البدن، إفاضة الماء على جميع الجسد ووصوله إلى كل الشعر وكل البشرة، لحديث عائشة ثم يفيض على جسده كله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا التأكيد يدل أنه عمم جميع جسده بالغسل، عمم جميع الجسد. إذن هذان الأمران في الغسل، لو واحد أدى هذين الأمرين صح غسله، غسله صحيح، صح غسله أن يعمم الماء على جميع البدن وأن ينوي نية رفع الحدث. الغسل يصح طهر من الحدث الأكبر، وإذا نوى الطهر من الحدث الأصغر طهر من الحدث الأصغر. أما صفة السنة، كيف يغتسل على السنة، كيف يغتسل على السنة، يطبق السنة في الغسل. إذا تعميم الماء هذا الركن، إذا ما عمم الماء على الجسد غسل كل جسده إلا رجليه لا يصح غسله، غسل كل جسده إلا يديه مثلا لا يصح غسله، وإلا الرأس لا يصح غسله. تعميم الماء على البدن هذا ركن. أما السنة، قالت ميمونة رضي الله عنها أو قالت عائشة رضي الله عنها، هذه الصفة الأولى، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ عليه الصلاة والسلام فغسل يديه في رواية ميمونة غسل يديه مرتين أو ثلاثا، غسل يديه، هذه صفة الغسل الصحيحة، يبدأ يغسل يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، غسل فرجه وما أصابه من أذى، يغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى. قالت عائشة ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. طب هو أنهى اغتسال؟ لا، هذا قبل أن يفيض الماء على البدن، أول شيء يغسل يديه ثم يغسل ذكره وما أصابه من أذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يفيض الماء على جسده، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قالت ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يخلل بها أصول شعره. إذن بعد ما يتوضأ الوضوء للصلاة، بعد ذلك يخلل بها أصول الشعر، يعني يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله، يبدأ باليمين ثم اليسار بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعله وفي ترجله. إذن كيف يفعل؟ أول شيء يغسل يديه ثم يغسل مذاكيره، يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ مثل الوضوء للصلاة. إذا توضأ مثل الوضوء للصلاة يأخذ الماء ويخلل ويضعه على رأسه، يفيض على رأسه ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده كله، يبدأ باليمين ثم بعد ذلك اليسار، وبهذا يكون قد اغتسل، بل ينوي رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بكون جاهز للصلاة إلا إذا مس ذكره بالشهوة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا إذا تبول أثناء الغسل فيتوضأ مرة أخرى، وإلا إذا لم يكن كذلك فيخرج جاهز للصلاة. إذن حتى تغتسلوا. تفصيل مسألة المكث في المسجد إن شاء الله في الدرس القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله